الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بقي لدينا مطلب أخير في الفصل الحادي عشر نثبت فيه أن غاية الغايات هو ذات الواجب سبحانه وتعالى. يقول المصنف: كما قلنا سابقا في العلة الفاعلية، إن وجود المعلول وجود رابط تعلقي ولا يمكن أن يتحقق ذلك الوجود الرابط إلا إذا انتهينا إلى وجود مستقل قائم بنفسه، وإلا لو لم ننتهي إلى وجود مستقل قائم بنفسه للزم التسلسل في العلل الفاعلية، فكل علة فوقها علة. لا، ولبطلان التسلسل لا بد أن ننتهي إلى علة فاعلية ليس فوقها علة، أي وجودها وجود مستقل وليس وجودا ربطيا تعلقيا. هكذا نفس الكلام نقوله في العلة الغائية، لا بد أن ننتهي إلى غاية مقصودة بالذات، وإلا لو لم ننتهي إلى تلك الغاية المقصودة بالذات للزم التسلسل في العلل الغائية. يعني لا بد أن نصل إلى غاية هي عين الفعل بنحو تكون غاية الفاعل هي ذاته كما في الواجب سبحانه وتعالى. فكل ما لدينا من غايات في هذا العالم غايات نسميها مقصودة بالذات تترتب على أفعال التي هي مقصودة بالعرام، وهذه الأفعال كلها ممكنات، وكل ممكن وجوده وجود رابط فينتهي إلى علة، وحينئذ هذه الغايات باعتبار أنها تترتب على فعل هذا الفعل ممكن يحتاج إلى علة، فهذه الغايات كلها ستكون بالعرض ولا بد أن تنتهي إلى غاية الغايات وهو الواجب سبحانه وتعالى. قال: بل هاي بل قد توحي بأن هذا المطلب مرتبط بالمطلب الذي قبله، لكنه مطلب جديد، هذا ترقي إشارة إلى مطلب جديد. بل الإمعان في البحث يعطي. قبل هذا الإمعان ماذا قلنا؟ قبل هذا الإمعان قلنا لكل فعل غاية، يعني توجد لدينا غايات متعددة لكل فعل غاية، لكن بالإمعان نقول لا، غاية الغايات عندنا غاية حقيقية واحدة. بل الإمعان في البحث يعطي أنه تعالى غاية الغايات، فكما أنه تعالى فاعل الفواعل أو العلة الفاعلية التي تنتهي إليها جميع العلل الفاعلية، إن كانت هكذا هو سبحانه وتعالى غاية الغايات فقد عرفته. هذا تعليل المطلب. فقد عرفت أن وجود كل معلول بما أنه معلول رابط بالنسبة إلى علته لا يستقل دونها. وإذا كان كذلك ومن المعلوم أن التوقف توقف هذا المعلول على علته وكونه وجودا رابطا لا يتم معناه دون أن يتعلق بالنتيجة بمتوقف عليه لنفسه، وإلا للزم التسلسل، وإلا لتسلسل، فلا بد أن ننتهي إلى الغني المطلق. هذا وين؟ في العلة الفاعلية. نسر المطلب إلى العلة الغائية، نقول لا بد أن ننتهي إلى غاية مستقلة هي غاية الغايات وهي ذات الواجب سبحانه وتعالى. وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجه وأمثالها كالحب وغير ذلك، هذه جميعا لا تتحقق، يعني هذه الأمور جميعا لا تتحقق بمعناها إلا بالانتهاء إلى ما هو شنو؟ بالذات، يعني قائم بنفسه. فالطلب لابد أن يرجع إلى شنو؟ مطلوب لنفسه، وهكذا إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه. هذا بلحاظ شنو؟ الطلب. راح يصير هنا عندنا لف ونشر مرتب، يعني إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه، هذا في القلب، ومراد لنفسه في الإرادة، ومتوجه إليه لنفسه، هذا في التوجه، بعد أن تقول ومحبوب لنفسه في الحب، وهكذا. وإذ كان تعالى هو العلة الأولى التي إليها ينتهي وجود ما سواه، فهو سبحانه وتعالى استقلال كل مستقل. هذا بلحاظ العلة الفاعلية، يعني هو مبدأ لكل المبادئ التي تنتهي إليه سبحانه وتعالى، وعماد كل معتمد. هذا فيما يرتبط بمن؟ بالعلل الغاية، يعني هو غاية الغايات. فلا يطلب طالب ولا يريد مريد إلا إياه عز وجل، ولا يتوجه متوجه إلا إليه. طبعا كيف يكون كذلك؟ يطلبه ويتوجه إليه، يقول إما بلا واسطة، قالوا كما في الصادر الأول، أو مع الواسطة كما في غير الصادر الأول. بالنتيجة فهو تعالى غاية كل ذي غاية. طبعا هاي بلا واسطة أو مع الواسطة، هذا مبني على المدرسة المشائية، كما توجد لدينا فواعل تنتهي إلى فاعل أو علة ليس فوقها علة، هكذا لدينا في الغايات وفي القصد وغيرها، هذا كله على المدرسة المشائية. أما على الحكمة المتعالية فلا متوجه إليه سواه، بعد ما تجي بلا واسطة أو مع واسطة لا. هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. الفصل الثاني عشر في أن الجزافة والقصد الضرورية والعادة وما يناظرها من الأفعال كما في الباطل لا تخلو عن غاية. طبعا هذه المصطلحات أربعة: جزاف وقصد ضروري وعادة وباطل، تقدمت في بداية الحكمة وستأتينا إن شاء الله بعد قليل. لذلك لا نتوقف عند توضيحها الآن، سيأتي توضيحها. بعد أن أثبت المصنف رحمه الله أن لكل فاعل غاية بنحو الموجبة الكلية يتعرض إلى بعض الإشكالات على هذه القاعدة الكلية الموجبة الكلية، الإشكال الأول الذي يورد هو: إننا نلاحظ في بعض الأفعال الإرادية الصادرة بالاختيار عن الفواعل الإرادية نرى بعضا منها لا غاية له، يعني يصدر من دون غاية، كملاعب الأطفال، فالطفل يلعب لا لغاية محددة، أو العبث بالسبحة، أو اللعب باللحية، أو تقلب المريض النائم من جانب إلى جانب، كلها أفعال إرادية صادرة بلا غاية، فتنخرم القاعدة الكلية التي تقول لكل فعل غاية. لا، بعض الأفعال ليس لها غاية، وكما تعلمون أن نقيض الموجبة الكلية هو السالب الجزئي. الموجبة الكلية لكل فعل غاية، كل فعل له غاية، نقيضها سالبة جزئية، بعض الأفعال الإرادية ليس لها غاية. إذن هذه القاعدة الكبروية الموجبة الكلية ليست صحيحة. نعم، نلتزم بالموجبة الجزئية، بعض الأفعال لها غاية، هذا هو الإشكال. الجواب يتضح من خلال بيان مقدمة، وهي إن الأفعال الاختيارية الإرادية التي تصدر من الإنسان مثلا لها مبادئ مترتبة ترتبا طوليا، لها ثلاثة مبادئ: مبدأ قريب، ومبدأ متوسط، ومبدأ بعيد. أما المبدأ القريب للفعل فهو القوة العاملة المنبثة في العضلات المحركة للعضلات، فإذا حركت العضلات وجد الفعل خارجا، كحركة اليد. هسه أنا أحرك يدي، هذه حركة اليد لها مبدأ قريب، ما هو مبدأها القريب؟ هو تحريك العضلات، يعني القوة العاملة المحركة للعضلات، هذه الطاقة التي لدي هي القوة العاملة التي تحرك العضلة، هذا مبدأ قريب، وهذا المبدأ القريب فاعل طبيعي، فاعل طبيعي. المبدأ المتوسط هو القوة الشوقية المستتبعة للإرادة، فإنني لا أحرك يدي إلا بعد شنو؟ أن يحصل لدي شوق شديد، هذا الشوق يستتبع الإرادة، وبعد الإرادة تتحقق القوة العاملة المحركة، يعني يتحقق تحرك العضلات ووقوع الفعل خارجا. لولا هذه القوة الشوقية لما تحركت العضلات ووقع الفعل خارجا. إذن تحرك العضلات ووقوع الفعل خارجا متوقف على مبدأ متوسط وهو القوة الشوقية المستتبعة للإرادة. أما المبدأ البعيد، المبدأ البعيد هو الصورة العلمية، فإن الإنسان أو الفاعل العلمي ما لم يتصور الفعل لا يحصل له شوق إلى الفعل، لا بد أن يتصور الفعل ثم بعد تصوره للفعل يحصل شوق وإرادة، وبعد الشوق والإرادة تتحرك العضلات فيقع الفعل خارجا. إذن المبدأ البعيد للفعل هو الصورة العلمية أو المبدأ العلمي. هذه المبادئ الثلاثة مترتبة طوليا، يعني أول مرة كن شنو يوجد؟ المبدأ العلمي وهو الصورة، وبعد الصورة شوق وإرادة، وبعد الشوق والإرادة تحريك العضلات فصدور الفعل خارجا. فالثالث هو المبدأ العلمي. إذا عكسنا المطلب نجي إلى القوة العاملة، نقول القوة العاملة يعني تحريك العضلات متوقف على ما فوقها وهو القوة الشوقية، والقوة الشوقية متوقفة على ما قبلها وهو الصورة العلمية. إذن لدينا ثلاثة مبادئ: مبدأ قريب، مبدأ متوسط، مبدأ بعيد. طبعا هذا القرب والتوسط والبعد بلحاظ من يا جهة؟ من جهة الفعل، من جهة الفعل أقرب شيء للفعل هو القوة العاملة، المتوسط الشوق، البعيد هو الصورة البعيدة. أما بلحاظ الفاعل المسألة جرى عزيز بالعكس، الفاعل تحصل لديه صورة علمية ثم شوق وإرادة ثم يصدر منه تحريف العضلات. المهم هذه مبادئ ثلاثة. السؤال: كما قلنا سابقا لكل فعل غاية، وهذا يعني أن لكل مبدأ من هذه المبادئ الثلاثة غايته، فما هي غايته؟ ما هي غاية المبدأ القريب؟ وما هي غاية المبدأ المتوسط؟ وما هي غاية المبدأ البعيد؟ الجواب: أما غاية المبدأ القريب أي القوة العاملة، فباعتبار أنه مبدأ طبيعي فتكون غايته هي نفس غاية المبادئ الطبيعية الأخرى، أي الغاية المترتبة على الأفعال، بمعنى ما تنتهي إليه الحركة. فغاية القوة العاملة المبدأ القريب ما هي غايته؟ منتهى الحركة، يعني ما إليه الحركة وليس ما لأجله الحركة، لأننا قلنا هو فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي ما عنده ما لأجله الحركة، لا وإنما ما إليه الحركة. كما قلنا إذا تذكرون مثلنا بمثال الحجر الذي يتدحرج من قمة الجبل إلى الوادي، ما هي غايته؟ ما نقدر نقول ما لأجله الحركة، لا وإنما منتهى الحركة، يعني ما إليه الحركة، ما إليه تنتهي الحركة. زين. أما المبدأ المتوسط والبعيد اللي هو القوة الشوقية والصورة العلمية، فنقول غايتهما تارة تكون متطابقة مع غاية المبدأ القريب والقوة العاملة، وأخرى تكون غايتهما يعني المبدأ المتوسط والبعيد مختلفة عن غاية المبدأ القريب. فلدينا حالتان: الحالة الأولى أن تتطابق غاية المبدأ المتوسط وهو القوة الشوقية والمبدأ البعيد وهو الصورة العلمية، أن تتطابق غايتهما مع غاية القوة العاملة أي مع المبدأ القريب، فتكون الغاية للمبادئ الثلاثة واحدة. وبما أن غاية المبدأ القريب شنو؟ غاية المبدأ القريب منتهى الحركة، ما إليه الحركة. إذن غاية القوة الشوقية وغاية الصورة العلمية أيضا شتكون ما تنتهي إليه الحركة، فتكون الغاية للمبادئ الثلاثة واحدة وهي منتهى الحركة، ما تنتهي إليه الحركة. الحالة الثانية أن تكون غاية المبدأ المتوسط والمبدأ البعيد غير متطابقة مع غاية المبدأ القريب، بأن نقول بأن غاية المبدأ القريب هي منتهى الحركة يعني ما إليه الحركة، أما غاية المبدأ المتوسط والبعيد أي القوة الشوقية والصورة العلمية فغايتهما ليس ما إليه الحركة وإنما ما لأجله الحركة. وقد ميزت لكم سابقا بين ما إليه الحركة وما لأجله الحركة، وللتفريق بين الحالتين: الحالة الأولى تطابق المبادئ الثلاثة، والحالة الثانية اختلاف المبدأين الأخيرين عن المبدأ الأول. نضرب مثالين: المثال الأول للتطابق، الطفل إذا تصور الانتقال من هذا المكان إلى ذاك المكان فيحصل لديه شوق للانتقال إلى المكان الثاني فيحرك عضلاته وينتقل إلى المكان الثاني، فهنا كم مبدأ عنده؟ تصور المكان الثاني، تخيله، هذا المبدأ البعيد، ثم حصل له شوق، هذا المبدأ المتوسط، استتبع إرادة، ثم حرك العضلات، هذا المبدأ القريب. لكن إذا سألنا الطفل لماذا انتقلت من هنا إلى هنا، ما عنده هدف خاص، فهذا الانتقال له غاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، يعني الحركة بدأت من هذا المكان وانتهت في ذاك المكان، لكن ليس هناك غاية بمعنى ما لأجله الحركة، لأن الطفل لم يتحرك لهدف معين، يعني ليس لديه ما لأجله الحركة. فهنا صارت المبادئ الثلاثة كلها غايتها واحدة وهي ما تنتهي إليه الحركة، بل مو فقط في الطفل، حتى في الإنسان البالغ قد يتصور أن يخرج من بيته مثلا إلى رأس الشارع، يتصور هذا المطلع، ثم يحصل لديه شنو؟ شوق وإرادة ثم يحرك العضلات ويذهب إلى رأس الشارع. السئلة ليش؟ يقول ما عندي، ما عندي هدف معين. فهنا توجد غاية بمعنى ما تنتهي إليه حركة، ولكن لا توجد غاية بمعنى ما لأجله الحركة. هذا مثال الحالة الأولى. الحالة الثانية مثالها، أنت قبل مجيئك إلى الدرس في بيتك تصورت الوصول إلى مسجد الشيخ الطوسي قدس سر، فحصل لديك شوق إن شاء الله كلكم جايين شنو؟ بشوق شديد، فحصل لديك شوق شديد يستتبع إرادة، ولهذا خرجت من بيتك تحركت عضلاتك ومشيت علما وجئت إلى مسجد الشيخ طوس. هنا تحريك العضلات الذي هو الحركة، ما هي غايته؟ منتهى إليه الحركة، وهو الوصول إلى مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله. أما الصورة العلمية لديك والشوق والإرادة فغايتهما ليس ما إليه الحركة، بل غايتهما ما لأجله الحركة، اللي هو شنو؟ وهو حضور الدرس. فهنا غاية المبدأ المتوسط والبعيد صارت حضور الدرس، وهي ما لأجله الحركة، بينما غاية المبدأ القريب منتهى الحركة، فلم تتطابق. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى أقسام الصورة العلمية. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال طبعا كل اللي حدنا بعدنا شنو؟ ما جاوبنا، هذه كلها مقدمة للجواب. قد يتوهم، ليش عبر قد يتوهم؟ لأن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ غير وارد، سنرده. قد يتوهم أن من الأفعال الإرادية ما لا غاية له، بعض الأفعال الإرادية ليس له غاية، فتبطل القاعدة الكلية كل فعل فله غاية. بعض أن الأفعال الإرادية منها ما لا غاية له، كملاعب الأطفال والتنفس، طبعا على كلام في التنفس، هل هو فعل اختياري أو فعل غير اختياري؟ المصنف ماذا يراه؟ فعل اختياري، والشاهد على ذلك الآن أنت تقدر تقطع النفس ما تقدر وما تقدر؟ تقدر. جرب الآن، جرب إلى نهاية الدرس أقطع النفس ما تقدر، تقدر لو ما تقدر؟ تقدر، وإن شاء الله نصلي عليك صلاة المنين. زين، إذن هو فعل اختياري، وإذا كان فعلا اختياريا فقد واحد يقول شنو الهدف من التنفس؟ ما إلى غاية، واحد يتنفس يعني ما إلى غاية، هذا المستشكل يقول. وانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، هذا فعل اختياري لو غير اختياري؟ إرادي أو غير إرادي؟ شلون يعني نائم هو يغط في نوم عميق، شلون يتقلب يعني؟ طبعا النوم هسه إما نفسر بأنه مستلقي على ظهره نائم، مرة ينقلب ذات اليمين ذات الشمال، المطلب واضح، إذا كان مستيقظ بس مستلقي على ظهره ويتقلب من الألم أو غير ذلك، فهذا فعل من المريض لا غاية له. هو التقلب وش راح يفيد المريض؟ ما راح يفيده فائدة خاصة. أو نقول لا، النوم هنا النوم المقصود يعني النوم الحقيقي، لكن النوم الحقيقي قالوا علما للبدن وليس للنفس، فالنفس تبقى مستيقظة، ولهذا هي التي تحرك البدن، فهو فعل اختياري.
على الثاني ما تدعي تفيد المريض،
بدي
على الثاني ما يشمل حتى غير المريض.
لا، غير المريض قد يكون له هدف، قلنا سابقا قد يتعب من النوم على الجانب الأيمن فتقلب النفس الجسم شنو إلى الجانب الأيسر لكي يستريح البدن، أو لا قلنا تستريح النفس من إدراك هذا التعب. واللعب باللحية، واحد مثلا دائما شنو يلعب باللحيته أو بالسبحة أو يقلب بالكتاب مثلا، هذا كله شنو أيضا لا غاية له، وأمثال ذلك. فينتقض بذلك كلية قولهم إن لكل فعل غاية، ثبت أن بعض الأفعال ليس لها غاية، لأن نقيض الموجب الكلية هو السالب الجزئي. ويندفع ذلك بالتأمل في مبادئ أفعالنا الإرادية وكيفية ترتب غاياتها عليها. فنقول هاي مقدمة، فنقول قالوا، طبعا من قال قالوا؟ إذا نفهم أن هذا الجواب ليس على مبنى الحكمة المتعالية وإنما مبني على المدرسة المشائية. إن لأفعالنا الإرادية وحركاتنا الاختيارية مبادئ طولية، ثلاثة مبادئ. إن لأفعالنا مبدأ قريبا مباشرا، مباشرا للحركات المسمات أفعالا. هذا المبدأ القريب ما هو؟ وهو القوة العاملة المنبثة في العضلات المحركة إياها، يعني هذه القوة المحركة لمن؟ للعضلات. زين، هذا المبدأ القريب. المبدأ المتوسط، وقبل القوة العاملة مبدأ آخر وهو الشوقية المنتهية إلى الإرادة والإجماع، يعني عقد العزم. الشوقية تنتهي إلى الإرادة، إذا صار شوق صارت إرادة. هذه الشوقية فوق المبدأ القريب، بمعنى أن هذه الشوقية هي التي تخرج القوة العاملة من وجودها بالقوة إلى وجودها بالفعل، يعني تحريك العضلات يصير من بالقوة إلى شنو؟ بالفعل. القوة الشوقية هي التي تخرج القوة العاملة من القوة إلى الفعل، فتتحرك العضلات فيوجد الفعل خارجا. هذا المبدأ المتوسط. وقبل الشوقية مبدأ آخر هو المبدأ البعيد، هو الصورة العلمية. طبعا هسه هاي الصورة العلمية أنا ما توقفت عنها، الصورة العلمية قد تكون شنو؟ تصورا فقط، وقد تكون تصور وتصديق. لهذا يقول من تفكر، يقصد بالتفكر هنا شنو؟ التصور الذي يستتبعه بعد ذلك تصديق بفائدة الفعل وأنه خير للفاعل، يعني يتروى يفكر يحصل لديه تصديق، ثم بعد ذلك يحصل له شوق. ولكن أحيانا لا، بمجرد أن يحصل له تصور شو يصير عنده؟ شوق، قبل أن يتمعن ويتروى ويصدق بأنه خير له بمجرد التصور يحصل شوق. ولهذا أنا ضربت لك مثالا، قلت لك حركة الطفل بل البالغ، الطفل يكتفي بمن؟ بالتصور، يتصور الانتقال للمكان الثاني فيشتاق إليه فيتحرك وينتقل إليه. أما البالغ لا، يتصور المكان فيصدق به، بعد أن يصدق يحصل شوق ثم يتحرك. لكن أحيانا حتى البالغ يتحرك شنو؟ بالتصور. كثير من الناس تلقاهم بس يتصور، يبدأ بالتحرك قبل أن يتمعن، قبل أن يفكر بفائدة العمل. فأيضا إيش راح يصير عنده؟ عنده فقط تصور دون تصديق. طبعا مع التصديق نعبر عنه بالتفكر، مجرد تصور نعبر عنه بالتخيل، يعني تحصل لديه صورة تصورية خيالية. طبعا ولم يشير المصنف إلى الصورة الحسية، نقولنا لدينا صورة حسية وصورة خيالية وصورة عقلية. هنا ليش فقط قال تفكر وتخيل ولم يقل صورة حسية؟ الجواب شنو؟ تقدر تجاوبني عن هذا السؤال؟ ليش المصنف ما أشار إلى الحس؟ لأن الصورة الحسية شنو عرفناها؟ شلون فرقنا بين الصورة الحسية والخيالية؟ إذا كان متصلا مباشرا، الآن أنا أنظر إلى شيخ عباس، هاي صورة شنو؟ حسية، هاي حسية. لكن إذا أشحت بنظري عنه وبقت فقط الصورة في ذهني، هاي نسميها صورة خيالية. وكل من الصورة الحسية والخيالية هي صورة كلية لو جزئية؟ جزئية. فإذن الصورة الحسية ما دام الاتصال مباشرا بالفعل، الصورة قاعد نتكلم عن الصورة للفعل، وبما أن الفعل بعد لم يوجد، الآن نحن نتكلم عن المبدأ العلمي، علم ثم شوق ثم تحريك للعضلات وبعد ذلك يلا يحصل. فالفعل الآن موجود في مرتبة الصورة لو ما موجود؟ ما موجود. إذا لا يمكن أن تكون صورة حسية، ولهذا اقتصر المطلب على الصورة الخيالية. لهذا يقول المصنف هو الصورة العلمية من تفكر أو تخيل. طبعا لا تشتبه وتتصور أن التفكر لا يعتمد على شنو؟ التخيل، كأنه مانع الجمع، إما تفكر وإما شنو؟ تخيل. لا، المراد من تفكر، وهذا التفكر وهو التصديق قطعا يعتمد على تخيل، يعني على تصور، يعني من تفكر مع تصور أو تصور فقط، هذا مراد المصنف. من تفكر أو تخيل يدعو الفعل لغايته، يعني كل منهما من التفكر والتخيل كل منهما يدعو لمن؟ لغايته. فهذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة. زين، إذن المبدأ القريب هو القوة العاملة، المبدأ المتوسط هو القوة الشوقية التي تستتبع الإرادة غير الإرادة، والمبدأ القريب هو الصورة العلمية. ما هي غاياتها؟ أما القوة العاملة فهي مبدأ طبيعي لا شعور له بالفعل ولا علم له بالفعل، فغايتها ظهرا القوة العاملة عندي بدت ما تشتغل هذه، لا شعور له بالفعل ولا علم له بالفعل، فغايتها يعني القوة العاملة هي شنو؟ ما تنتهي إليه الحركة وليس ما لأجله الحركة، كما هو شأن الفواعل الطبيعية. كل الفواعل الطبيعية غايتها ما تنتهي إليه الحركة. أما المبدأان الآخران أعني الشوقية والصورة العلمية، فقلنا كم حالة؟ فلدينا حالتان. الحالة الأولى فربما كانت غايتهما غاية القوة العاملة، يعني نفس غاية القوة العاملة وهي ما ينتهي إليه الحركة، وعندئذ تتحد المبادئ الثلاثة في الغاية، فالغاية في الجميع تكون هي ما تنتهي إليه الحركة، ولا توجد غاية بمعنى ما لأجله الحركة. مثاله كمن تخيل الاستقرار في مكان غير مكانه فاشتاق إليه. كمن تخيل يعني شنو صار عنده؟ فقط تصور، ما صار عنده تصديق. كمن تخيل الاستقرار في مكان غير مكانه فاشتاق إليه فتحرك نحوه واستقر عليه. فهذه الحركة لها غاية وهي منتهى الحركة، كالطفل الصغير اللي يتحرك من مكان إلى مكان. الحالة الثانية، وربما كانت غايتهما الشوقية والصورة العلمية غير القوة العاملة، غير غاية القوة العاملة، كمن تصور مكانا غير مكانه فانتقل إليه لكن شنو؟ للقاء صديقه أو لحضور الدرس. فهنا الغاية شنو صارت؟ ما لأجله الحركة. والمبدأ البعيد، هذا شرحنا، يعني الصورة العلمية إما أن تكون شنو؟ تفكر، يعني تصور مع تصديق، وإما أن تكون فقط تخيل يعني تصور. والمبدأ البعيد أعني الصورة العلمية لها قسمان. القسم الأول، ربما كانت تخيلية فقط، يعني شنو تخيلي؟ يعني تصور من دون تصديق بحضور صورة الفعل تخيلا، قاعد يشوف يكرر تخيل لإخراج الحس، لأن الحس لا يكون إلا بالارتباط المباشر بالفعل وكلامنا قبل وجود الفعل، بحضور صورة الفعل تخيلا من غير فكر، يعني من غير ترو وتصديق وغير ذلك. وهذه الصورة العلمية لها غاية تناسبها، إذا كانت مجرد تخيل فغايتها شرح الصف تخيلية، ولا يمكن أن نطلب من هذه الصورة التخيلية غاية فكرية، ما يمكن، ما زال هي صورة تخيلية فغايتها شرح الصف غاية تخيل. هذا القسم الأول، وربما كانت فكرية، وإذا كانت فكرية يعني أكو تصديق، وإذا أكو تصديق لابد أن يكون مسبوق بتصور يعني بالتخيل، ولا محالة معها، يعني مع هذه الفكرية تخيل جزئي للفعل، لأن كل تصديق لابد أن يكون مسبوقا بتصور، والصورة الخيالية جزئية لو كلية جزئية. وإذا كانت فكرية فغايتها اشرح الصف فكرية. تقريبا الآن اتضح الجواب، نقول اللي ذكرت من الأمور مبدأها البعيد هو شنو؟ ملاعب الأطفال مبدأها البعيد مو صورة فكرية وإنما صورة تخيل، فغايتها ليست غاية فكرية، غاية عقلائية، حتى تسأل ما هي غاية هذا الفعل من اللعب من الطفل، سيأتي الجواب تفصيلا. زين، وأيضا هذا تقسيم آخر للصورة العلمية. قلنا الصورة العلمية مبدأ المن، الصورة العلمية مبدأ للقوة الشوقية، لولا الصورة العلمية لما كانت هناك قوة شوقية. طبعا يا صورة علمية التخيلية لو الفكرية كلاهما، لولا الصورة العلمية سواء كانت تخيلية أو فكرية لما وجدت شنو؟ القوة الشوقية. حينئذ نقول الصورة العلمية التي هي مبدأ للقوة الشوقية على قسمين، إما أن تكون لوحدها مبدأ للقوة الشوقية. شو لوحدها؟ مثلا الإنسان الطفل مثلا يحصل عنده تصور تخيل فيشتاق، أو لا يحصل عند الإنسان تصور وتصديق أي تفكر ثم يشتاق، لكن على كل حال لم يحتاج إلى شيء آخر. يعني أن تكون الصورة العلمية سواء تخيلية فقط أو كانت فكرية هي المبدأ للقوة الشوقية لوحدها. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني بعد واضح أن تكون شنو؟ بانضمام غيرها. نقرأ الأمثلة والتطبيق ما في شيء. وأيضا ربما كانت، يا هي كانت اسم كانت، الصورة العلمية سواء كانت فكرية أو تخيلية ربما كانت وحدها مبدأ للشوقية وهو المبدأ المتوسط، وربما كانت الصورة العلمية مبدأ لها يعني للشوقية بإعانة. هسه هاي الإعانة ممن؟ ثلاث أقسام: إما بإعانة من الطبيعة كما في التنفس، فإن التنفس هو مقتضى الطبع، مرادنا من الطبيعة يعني مقتضى الطبع، أو بإعانة من المزاج كانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، أو بإعانة من الخلق والعادة. هنا الواو عطف تفسير، مراد من الخلق هنا يعني العادة كاللعب بالله. هذه ثلاثة موارد علما للصورة العلمية بالإعانة، تستعين مرة بمن؟ بالطبيعة، ومرة بالمزاج، ومرة بمن؟ بالخلق والعادة. فإذا تطابقت المبادئ الثلاثة في الغاية، شلون يعني تطابقت؟ كانت غايتها شنو؟ منتهى الحركة، ما إليه الحركة وليس ما لأجله الحركة. مثاله يقول: كالإنسان يتخيل صورة مكان، مجرد تخيل يعني مجرد تصور، ما صار عنده تصديق، ما صار عنده تصديق بالفائدة، وإلا لو صار عنده تصديق بالفائدة راح يصير الغاية بمعنى ما لأجله الحركة. لا، هنا فقط تصور، يتخيل صورة مكان فيشتاق إليه فيتحرك نحوه ويسمى جزافا. هذا اللي ذكر بالعنوان، يقول لك سيأتي معنا. إذن ما هو الجزاف؟ الجزاف هو الفعل الإرادي الصادر من الفاعل وغايته منتهى الحركة وليس ما لأجله الحركة. إذن هذا هو الجزاف. يقول: إن كان كذلك كان لفعله بما له من المبادئ غايته غاية هذا الفاعل. زين. وإذا عقب المبدأ العلمي الشوقية، إذا عندنا مبدأ علمي، هذا المبدأ علمي مبدأ علما للقوة الشوقية، فإن كان بإعانة، الإعانة منين تكون؟ إما من الطبيعة أو من المزاج أو من العادة. وإذا عقب المبدأ العلمي الشوقية بإعانة من الطبيعة كالتنفس، أو بإعانة من المزاج كانتقال المريض من جانب أمله الاستقرار عليه إلى جانب، هذا ايش راح نسميه؟ ويسمى قصدا ضروريا. ويسمى ايضا شنو؟ طبيعيا. ليه؟ لانه شامل بإعانة من الطبيعة، فيسمى قصدا ضروريا او طبيعيا. او هاي الإعانة الثالثة، او بإعانة من الخلق والعادة كاللعب باللحية، ويسمى الفعل حينئذ عادة. هنا العادة صارت اسم علما للفعل، يسمى الفعل حينئذ عادة. بينما قبل قليل قلنا يصدر الفعل بإعانة من العادة. قبل شوية قلنا كانت مبدأ لها بإعانة من الطبيعة أو إعانة من المزاج أو إعانة من الخلق والعادة، فصارت العادة هي الفعل أو معينة على الفعل، معينة على الفعل. بينما بهاي العبارة يقول ويسمى الفعل حينئذ عادة. ومن هنا نفهم أن العادة مشترك لفظي، تارة تطلق على المبدأ المعين للفعل وتارة تطلق على نفس الفعل، فهي مشترك لفظي. إذا كان كذلك يقول كان لكل من مبادئ الفعل غايته، فكل من هذه الأقسام إلى غايته الخاصة ولا ضير. هذا إشكال وجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يوم غد بعد ما أكو درس نهاية بالستة وربع، الستة وربع إن شاء الله على يوم السبت إن شاء الله تعالى. Mm-hmm.